أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب: حلقة معلقة بباب الجنة، من تعلق بها دخل الجنة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال في الأبحاث المرتبطة بتقسيم الواجب. انتهينا بحمد الله من الواجب العيني وأطلاق الصيغة، والواجب التعييني وأطلاق الصيغة، والواجب النفسي وأطلاق الصيغة، والفور والتراخي، والمرة والتكرار. وصلنا إلى هذا البحث: هل يدل نسخ الوجوب على الجواز أو لا يدل؟ هذه المسألة من المسائل التي دار الحديث حولها عند الأصوليين، وإن كان سوف يتضح بأنه لا ثمرة عملية زائدة في هذا البحث. ومن ثم اختصر المصنف عليه الرحمة هذه المسألة لقلة البلوى فيها، كما يصرح بذلك في آخر هذا البحث. معنى هذا البحث: هل يدل نسخ الوجوب على الجواز أو لا يدل؟ بمعنى إذا الآن وجب شيء في زمان، أمر الشارع بشيء في زمان ما، ثم نسخ ذلك الوجوب، عندنا الناسخ وعندنا المنسوخ، ويوجد كلام طويل أن بحث الناسخ والمنسوخ يبحث تقريبا في عدة تخصصات. يبحث في علوم القرآن المرتبط بالناسخ والمنسوخ في القرآن، ومن هنا أمير المؤمنين يقول عليه السلام من ضمن علومه الشريفة المرتبطة بالقرآن كاشف للحقائق، يقول: وأعلم ناسخه ومنسوخه، ويحتج على البقية الذين لا يعلمون ذلك. وهذا دل على خطورة مثل هذا البحث وأهميته بالنسبة لمعرفة الناسخ والمنسوخ بالنسبة للقرآن. كذلك يبحث في علم الحديث من جهة هل تسري القاعدة في الروايات، هناك ناسخ وهناك منسوخ. كذلك يبحث في كما قلنا علوم القرآن، كذلك يبحث في علم الأصول أو ما شاكل ذلك. ومن ثم صار تقريبا تناظر بين بحث البداء في العلوم العقدية في العلوم المعرفية كعلم الكلام وما شاكل ذلك، وبين الناسخ والمنسوخ في علم الشريعة إن صح التعبير، وفي أصول الفقه وعلوم القرآن وما شاكل ذلك. هذه مسألة مهمة، نقطة كمقدمة قبل مفروض الدخول. النقطة الثانية مسألة أنه هذا البحث لا يتحدث فقط عن نسخ الوجوب، لا يشمل حتى الأحكام الخمسة. نسخ الاستحباب، إذا ورد مستحبا ثم نسخ باستحباب آخر مثلا، أو محرم وبمحرم آخر، أو بكراهة مثلا، أو مثل هذه الأقسام الخمسة. فإذن الحكم ليس منصب فقط على الوجوب، لكن هو أبرز هذه الأحكام التكليفية الخمسة والمهمة في مجالنا. فإذا الآن على هذا البحث، إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر، أمر الشارع بأمر ما في زمان ما، ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا، يعني أعلم بالناسخ وبلا أشكال مرتبة الناس متأخرة عن مرتبة المنسوخ، ومن ثم تعلمون أحد الأمور التي تجدر الإشارة في المناقشات، لابد من معلومة أنه قد يدعي بعضهم الناسخية لهذا الحكم. فمن ضمن ما يذكر هناك في بعض الأبحاث أن بعض الاشتباهات التي ترد عند البعض هو أنه يتصور ماذا، أن هذا ناسخ وذاك منسوخ، وقد يكون الأمر بالعكس لدلالة للحاظ أن الناسخ لابد أن يكون ماذا، متأخرا عن المنسوخ، كما نجد في بعض المناقشات بين يستدل بآية أنها ناسخة وأن هذه منسوخة، والحال أن هذه الآية الذي يعتقد أنها ناسخة هي مثلا ماذا، متقدمة جدا وهذه متأخرة المنسوخة، والمفروض بالعكس، يعني زمانيا أن يكون الناسخ زمانا متأخر عن المنسوخ. فهذه نقطة. الآن هذه المسألة بعد هذا نقول بأنه الآن كما قلت وجب شيء في زمان، أمر الشارع بحكم من الأحكام، ثم الآن أمر بالوجوب، مثلا أمر بالصلاح تجاه بيت المقدس، هذا وجوب أن صلوا حول أو تجاه بيت المقدس في زمان النبي صلى الله عليه وآله. ثم جاء الحكم مثلا بنسخ ذلك الحكم أو بأمرنا بأمر الشارع إلى الكعبة مثلا. الآن هنا جاءت المسألة، هل يبقى الجواز بأن مع أنه أنا أتبع الحكم الآخر وهو الناسخ، ولكن هل يبقى الجواز بحيث أنه يجوز لي مثلا أن أؤدي العمل على طبق الأمر الأول، أو لا أصلا يرتفع الجواز حتى هذا الجواز ما يمكن؟ واضح تصور مبدأ التصور للمسألة؟ لاحظ، لأنه كما أنه يقال قد لأنه قد يقال بأنه إذا نسخ هذا الحكم يعني حتى يدل على عدم ماذا يدل نقول يدل على المنع على تركه، معذرة يدل على المنع من فعله أصلا، ما يجوز أن تفعل هذا الفعل بعد بعد نسخه، أو لا يدل، فقط كل ما هناك يرتفع الوجوب كان واجب عليه، جاء الناسخ كل ما هناك يرتفع وجوب الوجوب الذي عليه سابقا فيبقى الجواز. هنا وقع كلام بين الأعلام واختلفوا على نظريتين، نظرية تقول ببقاء الجواز بأنه مع أنه لا يجب عليك صحيح ولكنه جائز، يعني باق على الجواز هذا الحكم المنسوخ، والبعض الآخر يقول لا أصلا حتى هذا الجواز يرتفع لا يبقى، فما يجوز أصلا لك وإن كان واجب عليك قبل سنة قبل سنتين قبل ورود الناسخ يجب لك، سبحان الله أن صار ماذا لا يجوز أصلا لأنه نسخ وجاء حكم آخر. واضح؟ هنا قلنا يوجد رأيان، رأي يقول ومحل النزاع عن صح التعبير كما يقرر المصنف هو مقدار دلالة نسخ الوجوب، هل ينسخ حتى الجواز يعني الآن عندما يأتي الناسخ ويرفع حكم الوجوب في منسوخ هل يبقى الجواز أو لا يبقى الجواز، يعني قدرة الناسخ في رفع ماذا ذلك الحكم حكم الحكم السابق، ماذا قدرة هذا الناسخ إن صح التعبير، وهل هذه نسخت بهذا المقدار أو لم تنسخ بهذا المقدار مثلا. يوجد احتمالان، الاحتمال الأول يقول بأنه الذي يرفعه الناسخ هو ماذا رفع خصوص المنع من الترك، واضح بأنه هذا بعد ممنوع هذا الفعل السابق إن صح التعبير دلالة هذا الحكم المنسوخ بأنه كل ما هنالك ماذا لا يدل فقط لا يدل على الوجوب، يعني يرفع ذلك الوجوب فقط، وإلا يبقى الجواز إن صح التعبير الجواز على حاله. بأي لحاظ منشأ هذا القول كما يقولون أن الوجوب، لاحظ عندنا هذا نفس الوجوب يقولون على هذا الرأي ماذا مركب، كيف مركب؟ يعني ينحل إلى الجواز والمنع من الترك، لو جئنا إلى الوجوب، الوجوب لو حللنا ما هي حقيقة عند هذا الرأي الأول يقول يدل على الجواز بلا إشكال لأنه إن لم يكن جازا كيف يأمرني به الشارع، فإذن في جزئه الأول يدل على ماذا على الجواز، والأمر الثاني المنع من الترك لأنك واجب يمنعك الشارع أن تترك هذا الفعل. فلو جاءنا الآن هذا على القول الأول بأن الوجوب أمر مركب من الجواز وزائدا المنع من الترك، عندما يرد الناسخ ماذا يرد على ماذا؟ يرد على الجزء الأخير أو الآخر لا الجزء الأول، يعني المنع من الترك يعني كيف يرفع عنك الوجوب، فلا يجب عليك أن تبقى على الحكم المنسوخ، نعم يبقى الجواز. واضح؟ إذن يعني أن الوجوب جزئين يدل كل واحد منهما يعني إن صح التعبير تضمنان، يعني الحكم هذا إن صح التعبير هذا الحكم حكم الوجوب متضمن الجواز زائد المنع ماذا؟ من التارك. فإذا ارتفع الجزء المنع من التارك لأنه ما أنت ممنوع اترك لأن جاء حكم جديد، لكن يبقى الجزء الآخر. هذا كما قلنا بناء على أن الوجوب ماذا؟ مركبون. هذا الرأي الأول، لكن هذا الرأي لا يتقبله من؟ المصنف عليه الرحمة. أنا ما أريد أتعمق أكثر من ذلك لأن كما قلت البحث يعني قليل الجدوى عمليا، يعني فقط من باب التحليل العلمي. الرأي الثاني ورأي المصنف ينطلق من هذه الانطلاق، يقول لا، أنا أرفض أساسا أن الوجوب مركب، مركب من جزئين. أنا أرى الوجوب ماذا؟ أمر بسيط، نعم هناك ملزوم وهناك لازم، واضح. الوجوب أمر بسيط بمعنى أن الوجوب كملزوم عبارة عن الإلزام بالفعل، هذا هو الملزوم. الإلزام كأمر بسيط هو الإلزام ماذا؟ بالفعل. لما يقول لك واجب يعني ألزمك بالفعل، هذا معناه. نعم هذا الملزوم، هذه حقيقته، له لازم بطبيعة الحال. هذا اللازم هو المنع عن الترك. أنت ماذا تستفيد الآن لما أقول لك تجب عليك الصلاة؟ يعني نفس هذا أنه ماذا؟ أنه ملزم أنت بفعل الصلاة، ملزم، له لازم عقلي عادي، وهو ما هو؟ لا يجوز لك أن تترك. لكن هذا أمر ماذا؟ ملزوم ولازم، وهذا لا يعني أنه مركب، هذا أمر بسيط. كل ما هنالك ملزوم ولازم، مثل الآن المستحب مثلا، نفس الشيء المستحب بأنه مثلا حقيقته في باب المثال، لأن هذا الحكم كما قلنا يجري في الأحكام الخمسة خصوصا على كل حال في هذا البحث. الآن المستحب لما يقول لك صل صلاة الليل صلاة مستحبة، مستحبة يعني أقول لك أحبذ لك أن تفعل صلاة الليل، ولازمها عدم المنع عن الترك. إذن ملزومها هو أنه أمر غير مفروض علي، محبب لي من الشارع، هذا حقيقتها، أمر بسيط. نعم لها لازم خارج الملزوم، لازم وخارج الملزوم، وهو جواز الترك. المحرم نفس الكلام، الحرام، الحرام ماذا؟ أقول لك لا تفعل هذا الأمر المعين، ماذا حقيقته كملزوم؟ حقيقته كملزوم ماذا أخواني؟ أحسنتم، النهي عن الفعل، ولازمه
عدم إمكانية
الفعل، أي أنه أنهاك عن هذا الفعل، ولازمه عدم الإتيان، صح التعبير، عدم إتيان هذا الفعل. وهكذا في المكروه يصير أنه ما في لازم، وأنه ما يوجد هناك عدم إتيان بالفعل، لا ممكن أن تفعل، ولكن بمبقوضية مثلا قليلة أو شيء من هذا القبيل كما هو في محل. إذن إلى هنا المصنف عليه الرحمة يقول بأن أرى أن الوجوب أمر بسيط، وهو عبارة عن الإلزام ماذا؟ بالفعل، وهذا هو الملزوم صح التعبير، له لازم، ما هو؟ المنع من التار. فعليه يقول إذا ارتفع الملزوم، إذا ارتفع الوجوب وهو الإلزام بالفعل، والذي هو كما قلنا مدلول صح التعبير، لو جئنا بالدلالة المطابقية والالتزامية، هذا مدلول مطابقي للوجوب وهو الإلزام بالفعل. الدلالة المطابقية للوجوب هو الإلزام ماذا؟ بالفعل. له دلالة التزامية المنع من التارك، واضح، المنع من التارك. وعندنا دلالة مطابقية ودلالة التزامية. فيقول إذا جاء الناسخ ورفع هذا الملزوم اللي هو أمر بسيط، رفع الوجوب وهو كدلالة مطابقية الإلزام بالفعل، بطبيعة الحال يرتفع معه ماذا؟ اللازم، وهو الدلالة الالتزامية لأنها متفرعة عليه. بطبيعة الحال المدلول الالتزامي هو والمترك متفرع على المدلول المطابق. فإذا ارتفع الملزوم ارتفع اللازم، مثل ارتفعت افترض الآن مثلا أي شيء من مرتبط باللازم والملزوم، هنا إذا ارتفع الملزوم ارتفع بتبعا له اللازم، لأنه لا يعقد بقاء اللازم من دون الملزوم، إلا أن يكون لازم أعام بحث آخر. كلامنا مثلا بباب التقريب لازم أخاص باب التقريب، يعني واضح هذه النقطة. إذن إلى هنا المصنف عليه الرحمة يرى بأن المختار هو القول الثاني من باب أنه الوجوب أمر بسيط، وهو الإلزام، ولازمه المنع من الترك كما قلنا، ونفضل بذلك للحرمة كما أشار. فعليه إذن إذا ارتفع جاء الناسخ ورفع حكم المنسوخ رفع الوجوب بالتالي رفع الجواز. فعليه إذا نريد أن نثبت الجواز أو نتكلم عن الجواز نحتاج إلى دليل ماذا؟ إلى دليل خاص يدل عليه، ولا يكفي نفس دليل الوجوب السابق بأنه فقط الذي ارتفع هو انصح التعبير الوجوب، ولكن يبقى الجواز. نقول لا، هذا الجواز يحتاج ماذا؟ إلى ذلك، خصوصا إذا أدركنا بأنه لا دلالة لدليل الناسخ، يعني حتى الناسخ كل ما هنالك ماذا؟ أن الناسخ يرفع هذا الوجوب، فإذا ارتفع الوجوب ارتفع الجواز. فلكي نحتاج إلى الجواز نحتاج عناية خاصة في نفس الناسخ، الناسخ رفع حتى الجواز أو لا، ولهذا يحتاج إلى دليل. بالتالي هو أصلا مرتفع، الآن الشك أنه باق أو لا صح التعبير. وكذلك ماذا في قضية المنسوخ؟ نفس المنسوخ لأنه أمر بسيط، فبعد ارتفع اللازم الملزوم ارتفع معه اللازم، فتصورنا أن الجواز باق أو كذا من بلحظة أن هذا حكم منسوخ، هذا يحتاج صح التعبير إلى دليل. لاحظ، من هنا قال المصنف هذا يعني تقريبا هذا البحث بعد بهذا الشكل، ما ادري ان شاء الله واضح بعدنا نطيل فيه. قال هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟ يقول اذا وجب شيء في زمان بدلالة الامر، اذا وجب شيء ماذا بزمان في زمان بدلالة الامر، كلام عن الامر الان الوجوب، ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا، صار عندنا حتما صغرويا المسألة واضحة ناسخ ومنسوخ، لأن قد يكون صار شك، كبرويا مسلم عند الناسخ والمنسوخ، لقلنا شكنا هذا ناسخ ومنسوخ بحث آخر، الآن لا يتكلم عن نسخ قطعا. ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا فقد اختلف في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للآمر، لأن الآمر يدل على الجواز، أنه لو كان ممنوع منه كيف يقول للشارع افعله مثلا، لأن الأمر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه، هذا معنى الأمر، هم يجوز أن تفعله وتمنع ماذا من تركه. فمنهم من قال ببقاء الجواز ومنهم من قال بعدمه، ويرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب، ويرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب، فإن فيه احتمالين. هذا الذي ينسخ في مقدار الوجوب ما هو؟ فيه احتمالين، قال فإن فيه احتمالين، أولا إنه يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط، إنه يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط، لكن يبقى الجن هذا على كونه مركب، فيرفع فقط المنع من الترك، ولا الجواز يبقى على وضعه، وحينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالية لا يمسها النسخ، وهو القول الأول، فمن الجواز يبقى يجوز فعله مثلا. ومنشى هذا أن الوجوب ينحل إلى الجواز والمنع من الترك، ولا شأن في النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط، ولا تعرض له لجنسه وهو الجواز أي الإذن في الفعل، هذا الجزء الثاني يبقى واضح. ثانيا أنه يدل على رفع الوجوب من أصله، فلا يبقى لدليل الوجوب ماذا؟ شيء يدل عليه، إنه يدل على رفع الوجوب ماذا من أصله، فلا يبقى لدليل الوجوب شيء يدل عليه، لأن أمر بسيط وإذا ارتفع ارتفع واضح. ومنشى هذا هو أن الوجوب معنى بسيط لا ينحل إلى جزئين، فلا يتصور في النسخ إنه رفع للمنع من فلا يتصور في النسخ إنه رفع ماذا للمنع من الترك فقط، لاحظ لأنه فقط عن الجزء ويبقى الجزء الآخر وهو الجواز، لا، والمختار هو القول الثاني، إذا المختار هو القول الثاني، لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط وهو قلنا ملزوم ولازم، أمر بسيط ملزوم ولازم، وهو الإلزام بالفعل، ولازمه المنع ماذا؟ ولازمه المنع من التار، كما أن الحرمة هي المنع من الفعل ولازمها الإلزام بالتار. إذن عندنا ملزوم وعندنا لازم، ولكن هذا أمر بسيط واضح، وليس الإلزام بالترك هو الذي، وليس الإلزام بالترك الذي هو معنى ماذا؟ وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل، لا، هذا لازم وملزوم كما أشرنا، كما وضحنا على مستوى الاستحباب أو الكراهة. وكذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل، بل أحدهما لازم ماذا؟ للآخر، ينشأ منه تبعا لو كما قلنا دلالة مطابقية ودلالة ماذا؟ التزامية، والدلالة التزامية متفرع على الدلالة المطابقية هنا. فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب، هذا جاء الناسخ وعندنا وجوب منسوخ، فثبوت الجواز ويقول بأنه يبقى الجواز، هذا لا يحتاج إلى دليل خاص كما قلنا. فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل ماذا؟ يدل عليه، ولا نعم، إلى دليل خاص يدل عليه، ولا يكفي دليل الوجوب. هم دليل الوجوب لا من جهة الناسخ ولا من جهة المنسوخ، ليس فيه دلالة على ذلك، يعني ليس في المنسوخ، لأنه أمر بسيط، فإذا ارتفع الملزوم ارتفع لازمه معه، ولا في المنسوخ نفسه الناسخ، يعني ما في دلالة الوجوب هذا الحكم الآخر، هذا الوجوب الناسخ للسابق، بأن يقول لا أنا فقط أرفع المنع من الترك وأبقي لكم الجواز، هذا هم لا يوجد فيه دلالة، واضح؟ قال ولا يكفي دليل الوجوب، فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل ماذا؟ المنسوخ على الجواز. ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة الباقية، يعني يمكن يبقى على الكراهة، يبقى على الإباحة، يبقى على الاستحباب مثلا، أو شيء من هذا الآم أو من هذه الأمور. قال وهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام لقلة البلوى به وما ذكرناه فيه الكفاية، واضح؟ هذا ما يمكن أن يقال بشكل مختصر في هذا المطلع. نأخذ شيء حسب الوقت، الظاهر عندنا وقت، نعم ربما 10 دقائق مبتدأ نشوف متأخرين. الأمر بشيء مرتين، هذا البحث يعني نحن ما يعني حاول ما يمكن أخذه يعني في هذا البحث أولا ممكن المقدار من الوقت. نقول بشكل مختصر إخواني بأنه الأمر بشيء مرتين كمبدأ تصوري. الآن إذا أمر الشارع بشيء مرتين، إذن قال صلي، ثم قال صلي، قال لي مرة صم، ثم قال ماذا؟ صم. فهل هنا يستلزم تعدد الامتثال أو أنه يكفي ماذا؟ الامتثال مرة واحدة. من أي باب؟ بلحاظ أن الآن الأمر الثاني فيه كلامه، هل يحمل على التأسيسية أم يحمل على التأكيدية؟ بأن هذا الحكم الثاني تأسيس، يعني أمر جديد، حيث أن حتى لو امتثلت الأمر الأول شي يصير عندك؟ يجب الامتثال، هذا معنى التأسيس، حكم جديد. أو أنه يحمل ماذا؟ على التوكيدية، أنه يؤكد صال مرة ثانية، قالك صال من هالباب، يؤكد ويكفي فيه الامتثال مرة واحدة. خصوصا احنا معنا قاعدة عامة عموما في القضايا التأسيسية والتأكيدية، يقولون إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد فالماذا؟ فالتأسيس هو المقدم. هذه قاعدة عامة، قاعدة يعني هم مرتبطة بحث بالأبحاث اللغوية عموما، بأن في اللغة الأوامر، حتى بحث لغوي مو بغض بحث أصول، نعم بحث الأصول يعمق، بل هذا حتى يسحبه حتى في البحث في أبحاث المعارف، من جهة أنه ماذا التأسيس يقدم على التأكيد. باب المثال باب المعرفة، إن مثلا في قل هو الله أحد، الله الصمد، كذا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يقولون بأنه هذه أحد ليست هي الواحدية، يعني توحيد الواحدي، بل هي توحيد الأحدي. بأي قرينة؟ بقرينة أنه ماذا؟ أنه ولم يكن له كفوا أحد، إشارة إلى التوحيد الواحدي. بأي لحاظ؟ هم أحد الأدلة، طبعا أحد الأدلة يساقها في المقام هو هذا. قالوا إذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس، هل لم يكن له كفوا أحد تأكيد على قل هو الله واحد، بالتالي فقط تشير إلى مطلب التوحيد الواحد فقط، بأنه واحد لا شريك له أبدا، أو لا أصلا هذا تأكيد تأسيس، بأن أصلا هذه تشارت إلى مطلب وهو توحيد الأحدية، وهذا شارت إلى مطلب جل توحيد الواحدية. هم أحد الأدلة كما أشير في محله هو هذا المطلب، مطلب التأسيسية والتأكيدية. من هنا قالوا إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد يقدم التأسيس على التأكيد. واضح؟ هنا نفس الكلام في هذه المسألة، في المسألة الأصولية أو في البحث الأصولي، دار الأمر بين، استغفر الله، في هذه النقطة. هذا على مستوى إن صح التعبير مسألة كبروية. المصنف عليه الرحمة لكي يحرر هذه المسألة ويعني يكشف النقابة ويسفر عن وجهها الشريف، قال بأنه نحن نتعقل الأمر بفعل مرتين، يمكن أن نجعله في يعني نتعقل صورتين، صورة وصورة أخرى هي التي تكون مدار البحث، اللي تقريبا عندنا أربع صور فيه، أو أربع بعد عبارة أخرى أدق، أربع احتمالات. أنا تقريبا حسب الوقت بعلا إن شاء الله، ربما يعني إن شاء الله البحث الآن نعمق أكثر، بس كخطوط عامة. الصورة الأولى التي يمكن أن تتعقل في مسألة الأمر، أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول. يعني الآن الشارع قال لي صلي، بعد هذا الأمر أنا مباشرة ماذا؟ قمت وأديت الصلاة. بعد ذلك جاء أمر آخر قال صلي. هنا يقولون بلا إشكال ولا شبهة بأنه هذه خارج محل كلامنا، لأن الكلام هنا ماذا؟ عن أمر لا شبهة أنه أمر جديد، أمر تأسيسي، ما شئت فعبر، يعني ليس محلا ماذا للإشكال، لأنه بعد لا معنى للتأكيدية أصلا. صل، أنا صليت، جاني أمر آخر صل، ثم ماذا؟ أديت الصلاة مثلا، أو يعني امتثال آخر صح التعبير. لأنه يقولون أكون نكتة في هذا المقام أو في هذه النقطة، وهي مسألة كما يربطون مسألة المحذور اللغوية، إذا الشارع مقصوده الإيقاع الآم، إيقاع العمل بالخارج والامتثال، فيكفي أنه ماذا؟ امتثال واحد خلاص، قال صلي وأنا حققت له. فإذا أمرني مرة أخرى تأكيدا يقولون هذا يلزم ماذا؟ اللغوية، لا معنى له، خصوصا في التأكيدية كما سيتضح إن شاء الله. هذه نقطة مهمة، وهي مسألة أنه يقولون وحدة المطلوب تدل على وحدة الطلب، عادة المطلوب الواحد يكشف عن إن الطلب واحد، فإذا تعدد الطلب كاشف عن ماذا؟ عن تعدد المطلوب. من هنا قالوا من باب الاستحالة العقلية، لأنه أنا بكرة عمق هذه النقطة الآن جت في ذهني، أنه يقولون يستحيل أن تكون هناك إرادتين وحبين وشوقين وكذا على محبوب واحد، وانصح التعبير، ومرغوب واحد ومراد واحد، وما شئت فعبر، لأنه قد يكون يؤدي لمثلا ما فرضناه واحدا ليس بواحد، بعدين اجتماع المثلين وهو محال وكذا، هذه الإشكالات التي تأتي. هذا كله طبعا بناء على تصوير مثل هذه الأمور بالمباني التكوينية، بالأمور الحقيقية لا بالأمور الاعتبارية. ولقلنا من أول أبحاث هذه الدورة أنه إن يوجد منهجان في التعاطي مع هذه الأبحاث، هل على نحو الأمور الحقيقية أو على نحو الأمور الاعتبارية، وبالتالي على الأمر الثاني بعد لا تأتينا كل إشكاليات دار وتسلسل ومجتمع مثلين واجتماع بنتين واجتماع اختين واجتماع ولدين، اجتماع امين، كل هذا لا يعتبر لانه كما اشرنا والى غير ذلك. على كل حال السيد رفع يده. على كل حال فشاهدي، فاذا الامر الاول بلا اشكال خارج ماذا؟ خارج التغطيه، مو محل كلام، لان يكون هناك امتثال امر يصلي مثلا فامتثلت انا الامر ثم ماذا؟ جاء امر اخر وان صح التعبير
لا يعتبر
تأكيديا، بل امر تاسيسي كما قلنا لزوم لقويه او لامر اخر. هذا الامر. الصورة الثانية، أنا ما راح أذكر الاحتمالات بعد، فقط أبلغ لك الصورة الاحتمال، لأن هي كل الكلام وين؟ الصور الأولى والثانية والثالثة والرابعة، بعضها مشتركة الحكم، بعضها مختلفة، بعضها أشكل من غيرها، إن شاء الله حسب هذا الوضع أو حسب هذه الدراسة، ولا في بعضهم بس في الأبحاث مثل هذه النقاط. نعم، الصورة الثانية أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول. يعني الآن هكذا صل وما امتثلت، جاء أمر آخر صل، لاحظ الآن يقع الكلام والشك بأنه هذا نمتثله مرة ولا مرتين، لأن جاني أمران، جاءني من الشارع ماذا؟ أمران، صلي ما قمت صليت، بعد فترة قال ماذا؟ صلي، فهل هما الآن أمران؟ وهذا تأسيس أو تأكيد؟ فإن كان تأكيد خب يكفيني أن أصلي ماذا؟ مرة واحدة، جاي يأكد للوجوب، صال 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 مثلا، واضح مثل ما يقولوا من تدخل الصلاة جيك الأوامر صال 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 صال، حتى ماذا؟ هي أنا تريد هذه فيها مصالح محققة عند الشارع، لازم يهتم الشارع، صحيح ما نشوفها ملكوتية الظاهر، لكن في داق ملكوتي علينا في صلاة الصبح وكذا، صال 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 صال، ما يتعب الملك لين تأدي، ما أديت بعدين بعد تصير القضية أخرى. فهذه تأكيدات في حالة عدم الامتثال الأمر الأول، أو لأمر ماذا؟ تأسيسي. فإن كان مثلا الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر، بطبيعة الحال يصير عندنا ماذا؟ لابد من امتثال مرتين، امتثال للأمر الأول وامتثال للأمر الثاني. إن كان تأكيديا فيكفي الامتثال يكفي امتثال يعني امتثالا مرة واحدة لهذا الآن. الآن لتحقيق وتجلية وتوضيح هذه المسألة يقول، وهي محل الكلام الآن، إذن الصورة الأولى ليست محل الكلام، وعندنا هذه الصورة الثانية هي محل الكلام، ومن ثم ذكر المصنف عليه الرحمة صورا واحتمالات أو احتمالات أربع. ذكر الصورة الأولى مثلا أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط، الصورة الثانية أن يكون أمر معا معلقين على شرط واحد، الصورة الثالثة أن يكون أحد الأمرين معلقا يعني معلقا والآخر غير معلق، الصورة الرابعة أن يكون أحد الأمر معلقا على شيء والآخر معلق على شيء آخر. عندنا صور أربع، كل صورة لها حكمها، واضح. وهذا إن شاء الله بعد قلت لك يعني يحتاج بحث ونفس جديد، إن شاء الله يأتي البحث آتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.